الشريط الرابع من شرح كتاب الفتوى الحموية.
أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوجد بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمر جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
هذا واضح، واضح تمام الوضوح، لأن قول السلف أمروها كما جاءت فيه إثبات المعنى، وقولهم بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى، لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى. فلما نفى السلف الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى ولكن ينفون العلم بالكيفية. وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العرب يدل على العلو، يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إلي، يعني ارتفع إلي، استوي على الدابة يعني أعلو عليها، استوي على الكرسي يعني أعلو عليه. وعلى هذا قول الله جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليها. نعم.
هو الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن جبطة الإبانة وأبو عمرو الطلمنسي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة النابلسون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن النابلسون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما جحدت به الجهمية. أما بعد، قد فهمت ما سألت، قد فهمت ما سألت
لو نقف
فيما تتابعت الجهمية.
لو نقف على هذا، هذا طويل. نعم.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى الله تعالى. روى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنسي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة النابلسون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن النابلسون وابن أبي ذئب، وقد سئل عن عما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابع في الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي ساقت عظمة الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته من حصرة العقول دون معرفة قدرته. قد وردت عظمته العقول،
نعم
وردت عظمته العقول لم تجد مساغا ردعة خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق التقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم
عظمته مفعول به مفاعل العقول، العقول هي الواردة، وردت عظمته العقول، يعني العقول دخلت ووردت لعظمة الله جل وعلا تفهم كيف هي عظمته فرجعت خاسئة. أما المعنى معنى عظمته ومعنى صفاته فهو معلوم. نعم.
إنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يدخل لصفة شيء منه أحد أو منتهى يعرفه عارف أو يحب قدره واقف ويحب قدره واصف قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر
خلقه. الدليل
على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ولا يرى له سمع ولا بصر ولا يتقلب به ويحتال عن عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف بما فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، لأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي جحد ما سمى الرب من نفسه بصمت عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد الله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم. المقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يرى الجبار فيها قدمه، فتقول قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك الجارحة. وقال فيما بلغنا إن الله تعالى لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا إلى أشباه لهذا مما لا نخفيه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى والحسن على عيني. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلم منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك.
الكلام الثالث في كلام ابن ماجه رحمه الله تعالى تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد، وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان، وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها يعني العلم والإيمان. فكل صفات الله جل وعلا حق كما وصف بها نفسه جل وعلا، وكما وصفها بها وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر، مثل صفة الاستواء، مثل صفة الضحك، مثل صفة إمكان رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، أو حصول رؤية الرب جل وعلا للمؤمنين في الجنة وفي العرصات وأشبه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد. ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل ويقبل المجاز والتأويل، وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة، بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف، فلا نتجاوز فيه ما حد لنا، نؤمن به. وصفة الضحك وصفة الاستواء وصفة النظر إلى وجه الله الكريم، يعني أنه جل وعلا ينظر إليه، وصفة السمع والبصر، هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات. لا نقول هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكيف وكيف، وصفة فعلية فيدخلها التأويل وأشبه هذا. لهذا قعد العلماء عدة قواعد في هذا، ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في بعض، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذو وينهج فيه على النوال، ومنها أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشبه ذلك. فإذا كان كذلك لا نفرق إذن بين صفة وصفة. فالعقول إذا وردت إلى عظمة الله جل وعلا وأرادت أن تتصور كيف يتصف الرب جل وعلا بهذه الصفات رجعت خاسئة حسيرة فيما أراد، بل الواجب التسليم. والمؤولة أنواع، منهم من أول الجميع جميع الصفات، ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاث المعتزلة، ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبع كلابية الأشاعرة، ومنهم من أول كل الصفات إلا ثمان ماتريدية، ومنهم من أول الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية كطائفة من المنتسبين إلى الحديث البيهقي الخطابي وأشبه هؤلاء، ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئا واحدا، بل أول بما يدخل بعقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وأشبه هؤلاء، يعني ابن الجوزي جماعة تناقض. فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا، وهم أصناف وطبقات يمكن أن تقسمهم إلى خمس أو ست طبقات. والواجب طريقة السلف هي أنهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف، فإذا تكلموا عن صفة الحياة هو من جنس كلامهم على صفة الاستواء، ومن جنس كلامهم على صفة العلو إثبات بلا تكييف ولا تنفيه للرب جل وعلا بخلقه، وإثبات للمعنى وللصفة مع قطع الطمع في إدراك الكيفية والمثال. جل ربنا وعظم وتقدر سبحانه. نعم.
يعلم رحمه الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز حد ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأسئلة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرت نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن عنه بعقلك ولا تصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه.
هذا كما قال الأئمة لا نتجاوز القرآن والحديث. ابن ماجشون رحمه الله توسع في الكلام بعبارات بالتأثير، لهذا داخل ضمن القواعد العامة، فهذا الكلام وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا تكلفن علمه بعقلك إلى آخره، هذا كقولهم لا نتجاوز القرآن والحديث.
واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصل من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
كحال المجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث فجعلوا الله جل وعلا جسما كالأجسام، فإثبات بعض الصفات عندهم دال على صفات أخرى، فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندهم، وإثبات الساق دال على وجود الفخذ، وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعضد، وإثبات الضحك دال على وجود اللهوات، وإثبات السمع دال على وجود الأذن، وهكذا. فإذن هناك من عطل ومن زاد على ما جاء في القرآن والحديث، فجعل كل صفة أثبتت دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام، فجعلوه جل وعلا جسما كالأجسام. لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله جل وعلا جسم كالأجسام، وأيدوا ذلك في زعمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، وفي بعضها إن كانت لا تصح على صورة شاب قطط إلى آخره، فهذا باطل لأنه تجاوز. فالمجسمة غلوا وتجاوزوا، والمعطلة جفوا ونقصوا، والحق ما بين هذا وهذا ألا نتجاوز القرآن والحديث، نثبت ما أثبته الله جل وعلا نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
رضي الله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر بإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغه مثله عن نبيه، ما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن ماجشون الإمام، تدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
الجسم هو ما يقبل الحرف عنده، الكلام كلام الصفات اللي يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام ودقيق الكلام. جليل الكلام هذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة، ودقيق الكلام يتكلمون فيه عن التعريفات، تعريفات الألفاظ. فك الباب. الجسم عندهم ما يقبل الحركة، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم. العرض مثل الألوان، مثل الأحوال الأربعة: الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشبه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعرض هنا؟ قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذا لأن جهم أثبت وجود الله جل وعلا عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض. هذا ذكر هنا، قال: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض. وذلك أن جهم قال لما ناظرته السمنية، طائفة من التناسخية في الهند، ناظرته وقالوا له: أثبت لنا وجود ربك، وشككوه. فتأمل مدة، وكان من الفقهاء جهم بن صفوان الترمذي، كان فقيها، كان عنده علم بالشريعة وبالنصوص، فنظر كيف يقنع الجهمية بإثبات، كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله جل وعلا. فتأمل تأمل في العقليات، فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام. فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه: حرارة، برودة، لون، رطوبة، جفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، غير محسوسة، وإنما توجد في غيرها. فنظر، فإذا الجسم تحله الحرارة، تحله البرودة، تحله الألوان المختلفة، الجفاف، الرطوبة، فقال: الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه. والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق، وإنما يوجد. فإذا الجسم وجد أو أوجد فيه، جعل فيه العرض، أحدث فيه العرض، فمعناها أن الجسم لا بد له من عرض. الجسم ما يبقى بلا عرض، لا يمكن إلا أن يكون له لون، لا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع: حرارة، برودة، رطوبة، ويبوسة، جفاء. فإذا كان كذلك فلا بد من إيجاده. فمن الذي أوجده؟ فقال: إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض، لا بد له من عرض. فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض في نفسه. فإذا كان العرض محدث في الجسم، فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث، ذلك المتغير، محدث. فسلموا له هذه القضية وقالوا: دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال لهم: فالمحدث لها هو الله جل وعلا. ثم قالوا له: ما صفة ربك؟ لأنهم هم في الهند كل إله صنم وكذا، والآلهة لها صفات. قالوا: ما صفة ربك؟ فنظر، فإذا هو أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات، فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهن بالإبطال، لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها، مثل صفة مثلا الإتيان، الإتيان هذا على حسب تعريفهم عرق ليس جسم يقبل الحركة هو في نفسه، الإتيان شيء يكون في الموصوف، صحيح؟ مثل مثلا الاستواء، مثل الرحمة، الرأفة، الغضب، الرضا. فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة في نفسها، وإنما توجد في شيء، الوجه، اليدين، إلى آخره. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله في الإبطال، وهي صفة الوجود. لهذا قال: لا نصف الله جل وعلا إلا بالوجود الأعظم فقط. وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها بمخلوقات منفصلة عن الرب جل وعلا. المعتزلة سلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا: العقل دليل قاطع على إثبات ثلاث صفات، فالبرهان سليم، ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجابها فأثبتوا ثلاث. الكلابية قالوا: البرهان صحيح والعقل دل على إثبات سبع، فزادوا بهذا. الماتريدية قالوا: البرهان صحيح ولكن دل العقل على زيادة الثامن، وهو صفة التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخر. هذا كله يبين لك أن كل من نفى الصفات فهو جهل، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه ببرهان جهل في وجود الله جل وعلا. ولهذا إذا كان ثم حاذق في طريقة الأشاعرة والماتريدية، فإذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده أسهل. لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله جل وعلا وإبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه، في منهاج السنة عرض له بالتفصيل، في النبوات عرض له بالتفصيل، في درء تعارض العقل والنقل عرض له بالتفصيل، في الجواب الصحيح عرض له بالتفصيل، في كل موضع يأتي بهذا كلام. في الرد على الرازي، الرد المطول، أيضا عرض له بالتفصيل، وهكذا. فإذا هذه الكلمة فيها إشعار بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان عن هذا الطريق، لقوله هنا إيش؟ وكيف أنكر على من نفى الصفات لأنه يلزمهم من إثباتها، يعني على حسب قولهم كذا وكذا كما تقوله الجهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وهذه كلمة مهمة مهمة ولها تفاصيل، وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت سبب تفرع الفرق في الأقوال، ليش قال المعتزلة ثلاث صفات، ليش قال المشاعر السبع والكلابية، ليش قال البرتمان والكرامية لماذا قالوا كذا، والسالمية لماذا قالوا كذا، والمرجئة إلى آخر، كلها مبنية على هذه المسألة. نكتفي بهذا. ايش اللي بعده؟
دين محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى وفي كتاب الزكي الأكبر من الشرع إلى أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مسيح الحسن بن عبد الله البصري، قال: سألت أبا حنيفة عن الزكي الأكبر فقال: لا تستغفرن أحدا بذنب ولا تنجي أحدا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر أسوار علي،
يعني من الصحابة، ولا توالي أحدا دون أحد يعني من الصحابة،
وأن ترد أمر أسوار علي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم،
ولا أن يفقه الرجل اللام هذه واقعة في جواب القسر ثم موضع مفتوحة المكسورة ولا أن
ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو وفيع الحسن بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال تعلم تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان
وذكر
مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بثلاث والرد على القدرية بثلاث الحسن ليس هذا موضعه. ثم قال فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك الناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولم؟ قال أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك لكن لا يفسد الأكثر مما يصلحون أكثر مما يصلحون من كسب الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في الأعلى عند الجنين وأنه يدعي من أعلى لا من وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض قال لقد كفر قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وفي هذا الكلام المشهور لأبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف
يعني الواقف اللي لا يثبت ولا يثبت ما يدري ثم أدري والله في كذا ولا كذا هذا يسمى الواقف.
أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض فكيف يكون جاهد الناس الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات. وبين هذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش بالسماء أو في الأرض قال لأنه أنكر أنه بالسماء لأن الله بأعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله بالسماء من أنكر أن يكون الله بالسماء واحتج على ذلك لأن الله بأعلى عليين لأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فكرية عقلية فإن القلوب محصورة على الإقرار بأن الله بالعلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فقد جاء النفس الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه بالسماء فقد كفر.
كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان بن ثابت أحد العلماء الكبار المطبوعين في الفقه كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد وسماه الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر. وكما سمعت حتى فيه على العلم النافع قال لأن يعرف أو يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يستزيد أو يكثر في العلم لأن العلم نوعان علم مقصود للعمل وعلم غير مقصود للعمل. وإذا كان العبد يكثر من العلم الذي لا يقصد للعمل وهو جاهل أو ينقصه كثير والأكثر في ما يحتاجه للعمل، هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم. فالعلم الغاية منه العمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذا يكون بالعلم بالتوحيد وبالعقيدة صحيحة، وكذلك بالعمل بالفرائض وفقه ذلك. فالاستزادة من الفنون المختلفة هذا لا يجدي على أصحابه شيئا من جهة الفقه الصحيح والأجر والثواب، إلا إذا كانوا على علم بما يعبدون ربهم به وفيما يتعاملون به. فإذا كان يبتاع ويشتري يعرف كيف يبتاع وكيف يشتري، وإذا كان له زوجة يعرف كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحة ويعاشرها بما أمر الله جل وعلا به، وإذا كان له أكثر من زوجة يعرف كيف يعامل هذه وهذا، وإذا كان له أصحاب يعرف كيف يعاملهم بالشرع، وهكذا. فإذا كان في نوع من تعامله يحتاج إلى الشرع، إلى معرفة حكم الشرع فيه، ولم يطلب علم الشرع فيه وطلب علما آخر لا يحتاجه من جهة العمل، فهو مقصر ويلحقه الإثم بذلك. فمثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل، مثل توسع في معرفة السير والتراجم أو في تخريج الأحاديث أو في المصطلح أو في النحو أو في وصول الفقه، ويفوته العلم بنصوص الكتاب والسنة والعلم بالفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد، وهو يتوسع في علوم كما يقال على حساب العلوم الأصلية. هذا لا شك أنه خلاف المقصود شرعا، وذكر لك هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أيضا ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد، وهذا الكتاب له أكثر من رواية، منها رواية أبي مطيع البلخي التي نقل عنها شيخ الإسلام هنا، وهي الرواية المعتمدة عند أصحابه، وله روايات أخرى عند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء كثير. الكتاب عليه مؤاخذات في عدد من المواضع مخالف بها لعقيدة السلف، وهذا يطلب في مكان في وقت آخر إن شاء الله. ذكر فيما سمعت الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكره له لغرض مخالفة الخوارج، فإن الخوارج وأشباه الخوارج في ذلك الزمان احتجوا على خروجهم عن طاعة الإمام بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجماعة تخرج على الإمام، تخرج على الطاعة بالسيف أو بغيره، لأن هذا كما قال إنهم ما يفسدون أكثر مما يصلحون، وهذا واقع. فإنه ما خرج أحد في تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وكان ما يفسد أكثر مما يصلح، ويروم الصلاح ويروم الإصلاح، لكن يحصل من الفساد أكثر مما ذكر مما أراد من الإصلاح. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، وقد أطال في هذا الموضع يعني في بيان الأمر والنهي في رسالته المعروفة في الأمر المعروفة من المنكر، وبين أوجه الصلاح الباقية في طاعة الإمام، وأوجه الفساد في الخروج عنه، وحال الفرق المخالفة. كذلك ذكر مسألة العلو لله جل وعلا والاستواء على العرش، ومن كذب وأنكر أن الله جل وعلا في السماء فما قال أبو حنيفة فهو كافر إلا أن يكون له تأويل مستفاد. لهذا كثير من أهل العلم كفروا الذين ينفون علو الذات لله جل جلاله، والصواب في ذلك ألا يقطع بتكفيرهم، لأنه قد يكون لهم تأويل فلا بد من إقامة الحجة عليهم، لأنه قد وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة، ولم ينص المحققون والأئمة على تكفيره. فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف، لكن من جهة التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء، لأن علماء الأشاعرة والماتريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله جل وعلا، وأن الله مستو على عرشه كما يليق بجلاله جل جلاله، بل يقولون الاستوى بمعنى الاستيلاء والقهر، ويقولون العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. الاستواء دليله سمعي، دليله القرآن والسنة، والعلو دليله فطري مع الكتاب والسنة والإجماع. فرق بين المسألتين. شيخ الإسلام فيما سمعت قال لك وكل من هذين الحجتين فطرية إيش؟ عقلية. ها؟ وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، لا يقصد بها، لا يقصد بها الاستواء والعلو، وإنما يقصد بها العلو واتجاه الداعي في هذا الدعاء، لأن يعني الداعي يدعو من أعلى لا من أسفل، يتجه إلى العلو في دعائه، وهذا الاتجاه ليس لأن العلو قبلة الدعاء والسماء قبلة الدعاء كما يقوله المبتدعة، وإنما اتجاه إلى المدعو، والله جل جلاله في السماء، وهذا فطري قد أجمع عليه الناس المسلمون والكفار والمشركون، بل وحتى الذين لا يعرفون الله جل جلاله، كما ذكر ذلك بعض أصحاب الرحلات، قالوا ذهبنا في رحلة ابن فضلان المعروفة، قال ذهبنا إلى قوم ليس عندهم دين ولا يعرفون الله، ولكن كانوا إذا أصابتهم شدة وقحط أو بلاء أو مصيبة خرجوا إلى الصحراء، خرجوا إلى خارج البلد، فتوجهوا إلى السماء بأدعية، وهذا لعلهم مما ورثوه عمن قبلهم أو هو فطري في الأنف، وهذا بين واضح. فإذا الاستواء ليس دليله فطريا، ليس دليله عقليا، وإنما دليله السمع. أما الدليل الفطري العقلي فهو في العلو وفي اتجاه الداعي، اتجاه الداعي أنه يدعو متجها إلى العلو طلبا للمدعو جل جلاله، هذا فطري، وعلو الله جل وعلا على خلق علو الذات هذا أيضا عقلي، لهذا نقول دليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فما دل عليه كلام الإمام أبي حنيفة ظاهر من كون الله جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن إنكار ذلك كفر، لأنه جل وعلا أثبت ذلك لنفسه بقوله الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم.
هذا النص رواه أيضا ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم
حاتم حاتم نعم
أن هشام بن عبيد الله الرازي قال محمد بن حسن قال الغيث حدث رجلا في التدهن فقال أجيء به إلى هشام
ليطلقه
فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه دائم من خلفه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلفه، فقال ردوه إلى الحظ فإنه لم يكن. وروى أيضا أن يحيى بن معاذ الرازي
لأنه لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم القول بالحد، القول بالحد هو الفرق، القول بائن من خلقه هذا هو التفريق، ولهذا نص كثير من الأئمة قال بحد، وهذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلو، علو الذات والاستواء على العرش، وبين المقرين به، لأنه قد يقول أقر بأن الله على العرش استوى ويعني به استولى، أو يعني به معنى آخر في ذهنه، أو يقول لا أدري أيضا في نفسه ما معنى استوى، لكن إذا قال بحد أو باء من خلقه هنا صار المعنى استواء الذات وعلو الذات، ولهذا دخل كثير من الأئمة في لفظ الحد وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيره، فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق في ما بين ألفاظ المبتدعة، فاحتاجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش دائم من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذا المقال إلا جهمي رديء ضليل
ظليل
رديء ظليل.
نعم.
وهالك مرتاح يلجز الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأنساب. وروى أيضا عن ابن مديني
يعني يقول في كل مكان، هذا المعنى يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان، يعني يقول الله في كل مكان والعياذ بالله. في مكة السنة هذه في رمضان ذهب الحرم وفيه ثلاثة يتكلمون، يقول واحد يقول هذا ولا الشباب يتكلم، يبدو واحد من الشباب ناقش واحد في مسألة العلو والاستواء وأغلب عليه وشدد، وذاك احتج بقول علماء الأزهر، وهذا الشاب يبدو أنها قال هؤلاء علماء الأزهر هذول لا يسوون شيئا وأنا أفهم منهم هؤلاء كذا وكذا، فأخذتهم الحمية هم يتكلمون وأنا أمشي أسمعهم. قال واحد منهم كيف يقول إن الله استوى على عرشه؟ استوى على عرشه يعني في كل مكان، أنا سمعتها من الدكتور علي من الدكتور عبد الحليم محمود، وكان يرددها الدكتور كيف هذا الجهال هذا لا يفهمون كذا. الشاهد من هذا أن الإضلال إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء، بأقوال علماء الضلال أو العلماء المخالفين أوقعوا في الناس خلاف ما دل عليه النص. لهذا بعض الناس يقول أكثر الأمة أشاعرة، هذا خلق باطل، بل أكثر الأمة على سنة الصفات، إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم غير العقيدة الصحيحة هنا ينتقلون، أما فطرتهم بما هم عليه يسمع الرحمن على العرش استوى ما يأتي في ذهنه المعنى الباطل إلا بالتعليم، إنما يأتي في ذهنه التسليم الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، فيأتي من يقرر له خلاف العقيدة الصحيحة بالتعليم. ولهذا نقول أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة يعني على التسليم، إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية أو يقرر لهم العقيدة الماتريدية فإنهم يخرجون عن ذلك وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة، لأن العامي ما يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل أو إلى المجاز أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوص، وإنما هذا بفعل علماء الضلال الذين أضلوا الأمة، وهذا من المصائب الكبيرة. يأتي من يحتج بقول عالم، هذا كيف تقنعه؟ إذا أتى مثلا شاب أو طالب علم صغير يناقش واحد كبير يقول أنا سمعت من العالم الفلاني الذي فيه كذا وكذا وكذا أنه قال كذا أو ذكره في كتابه كذا، كيف أنت تناقض هذا القول؟ أنت أفهم من فلان، أنت أعلم من فلان، فيذهب في القول في المسألة بالترجيح بقول الرجال قول العلماء هذا قال كذا وكذا، لكن ننظر إلى النصوص، فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل، لأن الحكم على القائل يصرف ذهن ويصرف قلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم أو هذا المقدوح فيه، قول العالم هذا فيه كذا وكذا وكذا، خلاص ينصرف عن أصل المسألة وتأخذه الحمية للدفاع عنه. من يعظمهم يحدث من الفرقة من جنس ما يحدثه الخروج على الإمام. لهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم عدي بن مسافر وبين أنه كذا ومقامة في السنة، لما أتى يتكلم شرح كلمات من فتوح الغيب عظم عبد القادر الجيلاني وما قدح فيه بشيء، لأن هؤلاء أئمة طرق صوفية، فقال هؤلاء فيهم وفيهم وذكر النصوص عنهم في رجوعهم للسنة ومحبتهم للسنة ومحبتهم لأهل الحق. فهذا أصل في أنك عند نقاش المخالف لا يستجرك الخلاف إلى أن تتكلم في الشخص، لأنه يصد عن قبول الحق، يصبح هناك تعصب، هو يتعصب للشخص وأنت تتعصب عليه، فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة. والمقصود ليس هو الكلام في العلماء، العلماء أدوات لنقل الشريعة، فإن نقلوها على الصواب فذاك من كرامة الله لهم، وإن نقلوها على الغلط فلا يتبع العالم بزلته ولا يقدح فيه بزلته إلا إذا احتيج لذلك في مقامات. أما في النقاش فتنتبه إلى أنك تقرر الحق وتصبر مهما بالغ في مدح العالم، لا تقدح فيه حتى لا يكون في قلب المتحدث معه حاجزا عن قبول الحق الذي تأتي به، لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاص، فإذا تقدح فيه ولو كان كلامك حقا لكن يؤخر بعض الحق لمصلحة راجحة ويبين الحق في نفسه حتى يقبل. وهذا هو الذي عمله علماء الملة وأئمة المتقين. فإذا نظرت شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء ولو كان عندهم بعض المخالفات مثل أبي حنيفة رحمه الله، بل جعله من الأئمة الأعلام كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأتى من أتى وقال أبو حنيفة هذا فيه وفيه وفيه وقدح، وهكذا أئمة الدعوة رحمهم الله ما قدحوا في الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات، ما قدحوا في ابن قدامة ولا في النووي، مع أنهما أورد بعض القصص التي استدل بها المبتدعة، وما قدحوا في ابن حجر ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث والمفسرين، وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له. إذا احتاجوا للتبيين في موقع وأتى نقل مثل نقل عن النووي فيه تأويل، قال مثلا والنووي رحمه الله كان يتأول الصفات فكذا كذا ويذهب مذهب كذا، وهذا من الغلط. ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة وما بين القدح في العلماء السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين، وتحتاج إلى هذا كثيرا في النقاش والجدال مع المعظمين، مع أتباع المعظمين، فإنه لا يسوغ الخوض في القدح في أولئك المعظمين لأنه يحجز عن قبول الحق إلا إذا احتيج إليه في موضعه. ولكل مقام مقال، إذا صرف عنه استحال.
وقال أيضا أبي النبي لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلم علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم النخعي الحافظ الطبري
هذا وعيد فعليه لعنة الله من التحذير، لعنة لغير معين، أما لعن المعين من المسلمين فلا يجوز، أن لعن المؤمن كقتله، ولعن الكافر فيه قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يلعن إلا لحاجة، لأن المؤمن ليس باللعان، لعن الجنس غير لعن المعين. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه مسلم في الصحيح النساء الكافيات العاريات المائلات المميلات، قال في أحد الروايات: أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا يقصد به لعن الجنس لا لعن المعين معينة من النساء، فإن لعن المعين من المسلمين لا يجوز لأن لعن المؤمن كقتله. ففرق بين لعنة الجنس ولعنة المعين على التفصيل الذي ذكرت له، مثل ما قال هنا: ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. هذا حتى يحذر من هذا العمل ويخاف منه. نعم، نكتفي بهذا. كيف؟ لعن المؤمن كقتله. وهذا اللي يحفظه الحديث، هذا اللي يحفظ من الحديث. نعم، حد يحفظ من الأخوان من اللي رواه لعن المؤمن كقتله؟ صحيحين؟ تأكد؟ متفق عليه. نعم، جمال وين هشام؟ وكله في القتال، القتال صحيح والقتل صحيح. البغاة يقتلون ويقاتلون ويقتلون إلا إذا تابوا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله. نعم، سمع
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: روى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسرائيلي في كتابه المشهور في أصول السنة، في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها ثقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، غير تفكير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، كما قال بقول جهم: فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقولا غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا بصوت عباده ضحك ربنا بقنوط عباده وقرب غيره.
نعم.
وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي إنها حق حملها الثقات بعضهم على بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عبد الله المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة علي صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جثرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكرهه أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قيل له لماذا نعرف ربنا؟ قال لأنه فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى أبي حاتم في كتاب الرد عن الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وهم قالوا ليس. وقال محمد بن إسحاق بخزيمة إمام الأئمة أن لم يقل إن الله في كتاب الرد عن الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وهم قالوا ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة أن لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه دائر من خلقه، وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنسل ريثه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. روى عبد الله بن الإمام أحمد إسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط في طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمة بشرى المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر
كلمت
بشرى
المريسي
وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أنهم يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد عن الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهل يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريد قال أخبرنا سريد ابن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصايغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق حق، قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة باستتابته لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهل، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي
زمنين
ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: من قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى. وقوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين الله كان رب أين قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخر ثم قال:
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من النقول دال على الأصل الذي أصله، من أن طريقة أئمة أهل الحديث والأثر والسلف أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وأن لا يتجاوزوا ذلك، وأنه لولا أن صفة الرحمن جل وعلا جاءت في النصوص لأمسكوا عن ذلك. وهذا قاعدة عامة عندهم، في أنهم لا يصفون الله جل وعلا إلا بما دلت عليه النصوص لا يخرجون عنه. كذلك فيما ذكر الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحى نحوهم، وبين أهل السنة في أن الله جل وعلا في السماء، فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون الله جل وعلا كما هو معلوم بالمنفيات، يجعلون السلب مفصلا ويجعلون النفي مفصلا، فيقولون إن الله جل وعلا ليس في الصفات، ليس في السماء وليس في ولا ينزل ولا وليس بجسم وليس بذي أعضاء وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، فيجعلون معرفة الرب جل وعلا من جهة نفي ما لا يليق به جل وعلا. وهذا هو طريقتهم، حتى إنهم يصيرون بنفي جميع الصفات إلى أنه جل وعلا معدوما، فيرجع قولهم إلى أنه معدوم، أو يرجع قولهم إلى أنه جل وعلا ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين به جل وعلا. ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله جل وعلا في السماء وأنه سبحانه وتعالى في الأرض كما يزعمون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، الذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف أن الله جل وعلا في السماء، كما قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكما في قوله: وهو الله في السماوات، وكما في قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وأشبه هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى في السماء كما دلت على ذلك النصوص، ومعنى كونه في السماء أنه على السماء، لا أن السماء ظرف له تحيط به، بل معنى فيه هنا بمعنى على، فيكون قوله آمنتم من في السماء يعني على السماء. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على سمائه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه. فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل، بخلاف الجهمية وأرباب البدع فإن عندهم النفي مفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره، وأما الإثبات عندهم فإنما يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. وما ساقه عن ابن أبي زمنين في كتابه السنة واضح في الإيمان بعرش الرحمن جل وعلا، وهذا حق كما دلت عليه النصوص. فالعرش مأخوذة مادته من الارتفاع، ولهذا جعله الله جل وعلا مرتفعا وله علو على جميع المخلوقات، حتى الجنة فإن عرش الرحمن فوقها يعني سقف يعني سقفها، فله ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش. والله جل وعلا استوى على العرش يعني ارتفع عليه وعلى عليه علوا خاصا، عبر عنه بعض السلف بأنه جل وعلا استقر عليه سبحانه وتعالى و أشبه ذلك. فإذن العرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلو، والاستواء عليه أيضا ارتفاع وعلو خاص، فهذا يقضي من الجهتين على أن الله جل وعلا مستو على عرشه سبحانه، يعني أنه عال عليه وعلوه عليه علو على جميع المخلوقات. هذا بخلاف من زعم أنه سبحانه في كل مكان، فإن مادة العرش تنافي ذلك. فلو آمن بالعرش لآمن بأن الله جل وعلا لا بد أن يكون عاليا على العرش، وأن الاستيلاء لا يناسب لأنه لا بد أن يكون عال، لا بد أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. شو اللي بعده؟ زاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
قال محمد عليه رحمة الله تعالى: باب الإيمان بالتوحيد. قال محمد بن عبد الله: قول أهل السنة.
لا، لازم تجيب هذا كلام من؟ باب الإيمان بالكرسي ابن أبي زمنين ولا من؟ ها؟ نعم. وقال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالكرسي.
قال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط العليين على كرسيه، ثم يحط الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، حدثني العلاء بن هلال عن عمار الزني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي الذي وسع السماوات والارض وموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش الا الذي خلقه. وذكر الحديث اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال
سبحانك ربك. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلفه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فورت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك بغير أن يحجوا فيه حدا. وذكر الحديث في طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن الوضاح عن الزهري عن ابن عباس قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض
الشاهد أعد وأخبرني وهب
عن الوضاح عن الزهري عن ابن عباس قال ومن أدركت من المشائخ مالك
نعم لا أقول كيف هو الله عن الزهري إيش
قال
كلها كذا عندكم إلى من قبله إيش
قال
بن وضاح وش يقول الزهري هنا ما هو ولهذا ينظر من هو الزهري هذا إدخاله كذا في الإسناد غير وارد. شوف يقول تراجع كل النسخة النسخ بهذا الشكل هذه محققة شريف ها إيش في الحاشية هي أبو مصعب الزهري صحيح إذا كان أبو مصعب الزهري راوي الموطأ ماشي لكنه يقال له أبو مصعب ما يقال له الزهري إذن في الزهري هذا هو أبو مصعب تلميذ مالك راوي الموطأ ماشي نعم
قال ومن أدرك من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح فسألت يوسف بن عدي عن النزول قال لا أؤمن به ولا أحب فيه حدا. سألت عنه ابن معين فقال لا أقر به ولا أحب فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يقتل بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. وقال بل رفعه الله إليه. وذكر الطريق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فأعشقها. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا سبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله
اصبر قفنا هذا النقل عن ابن أبي زمنين واضح في أن طريقة السلف من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم هي أنهم يقرون بما جاء في النصوص على ما تقتضيه اللغة، وأن الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة، والكرسي كرسي الرحمن جل وعلا جاء تفسيره عن ابن عباس بأنه موضع القدمين، واشتقاقه الكرسي اشتقاقه من الجمع، لأن مادة كرس هذه راجعة إلى الجمع، فقيل للأوراق المجتمعة كراسة لأنها جمعت، وقيل للكرسي كرسي لأنه أعواد تجمع فيجلس عليه، وقيل أيضا للعلماء كراسي العالم في اللغة لأنهم جمعوا العلم فأصبح يرجع إليهم. وأما من قال إن مادة الكرسي راجعة إلى العلم فهذا غلط، والرواية به عن ابن عباس أيضا مرجوحة أو غلط، والصواب أن الكرسي خلاف العلم، وأن كرسي الرحمن جل وعلا هو موضع القدمين منه جل وعلا، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأهل السنة متفقون على أن الكرسي موضع القدمين، وأن الرواية عن ابن عباس هذه الموقوفة حجة، وأنها لها حكم مرفوع، وأن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة، يعني أنه بين يديه ليس بعيدا عنه، وأنه كالمرقاة إليه، ليس مرقاة إليه لكن كالمرقاة إليه، يعني كما تضع شيئا أمام شيء، فهو بالنسبة للعرش صغير جدا، وهو موضع قدمي الرحمن جل وعلا. هذا الذي جرى عليه اتفاق أهل السنة في مسألة الكرسي. وذكر مسألة النزول، والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث، ينزل ربنا آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول بغير حد يحدوه، ولا يتكلمون في النزول بأكثر مما دل عليه ظاهره، بل يمرونها كما جاءت، فلا يقولون نزول مع خلو العرش، ولا نزول بلا خلو العرش، ولا يقولون نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذا، وإنما يقرون بظاهر الصفة ولا يدخلون في التفصيل، ولا يحدون حدا للصفات، صفات الرحمن جل وعلا، لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى، بل يمرونها كما جاءت على ما دلت عليه اللغة. وهذا مهم في العلم بمذهبهم، فإنهم يتركون التفسير لا لأجل أن التفسير باللغة غير وارد عندهم، ولكن لأجل أن التفسير في اللغة معلوم. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، يعني في اللغة يعلمه أهل اللسان فلا يحتاج إلى تفسيره. وفي رواية له أخرى قال الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة، والكيف غير معقول. قد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه أن العلماء يقولون كلمة مالك في النزول، فيقولون النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته وحده. نعم.
قال قبل ذلك في إيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا وإنهم إنما ينتهون من وقته بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هابط إلا وجهه وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وقال ويحذركم الله نفسه قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وقال فإنك بأعيننا وقال ولتقر على عيني وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقال إنني معكما أسمع وأرى وقال وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى الله نور السماوات والأرض وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن ومثل هذا في القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شيء قبله والآخر الباقي لا غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر
لأن البطون كمال مع العلو. الله جل وعلا قال هو الأول.
أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.